إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا هو القرآن، أفضل الذكر وأحسن الكلام، جعله الله حياة وروحا وهداية ونورا وعصمة وشفاء ونجاة وأمنا وشافعا مشفعا وعزا وشرفا. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. كتاب العمل والتلاوة، وكتاب التدبر والرسالة، رسائل الله تعالى إلى العباد، والحاكم على كل حاضر وباد، والمهيمن على كل كتاب، نسخ جميع الأديان، وعجز عن الإتيان بمثله الثقلان. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. من اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، ويحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. صراط الله المستقيم، وحبله الممدود إلى العالمين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وخرج عليه الصلاة والسلام يوما على أصحابه فقال: أبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. بل قال الله في وصفه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. قال ابن القيم رحمه الله: روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فلا روح إلا فيما جاء به، ولا نور إلا في الاستضاءة به، فهو الحياة والنور والعصمة والشفاء والنجاة والأمن. ولذلك قال الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ونعى على من لم يتدبر فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومدح عباده بأنهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن لم يخروا عليها صما وعميانا، بل إنهم إذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن يخرون للأذخان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولذلك قال الصحابة العارفون: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهزوه هز الشعر، ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وهذه وقفة مع صورة عظيمة من كتاب ربنا اشتملت على أصول عظيمة وأحكام جسيمة وآداب قويمة، ألا وهي صورة الحجرات. ابتداها الله تعالى بالنداء الموجه إلى أهل الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا. وهذا فيه تنبيه وإرشاد إلى أن امتثال هذا الخطاب من مقتضيات الإيمان. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال ابن العربي رحمه الله: أصل في ترك التعرض لأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وإيجاب اتباعه والاقتداء به، فلا يقدم كلام أحد مهما كان على كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال ابن عبد العزيز عمر: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. والسنة أيها المسلمون وحي من رب العالمين. قال ربنا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك حذر الله وشد التحذير من مخالفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بل جعل ميزان الإيمان تحكيم رسوله في كل موارد النزاع في كل أبواب الدين، فقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. قال ابن حزم رحمه الله: ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لكان كافرا بإجماع المسلمين. وقال أيوب السختياني: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وحدثنا من القرآن، فاعلم أنه ضال مضل. ولذلك ختم الله الآية بقوله: واتقوا الله إن الله سميع عليم، أي اتقوا الله فيما يأمركم به فلا تخالفوا، إن الله سميع لأقوالكم، عليم بباطنكم وظواهركم، فالزموا الكتاب والسنة ولا تتقدموا على ذلك بشيء. ثم نهى سبحانه عن رفع الأصوات فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام والجهر له بالقول كجهرهم لبعضهم البعض. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يخاطب كما يخاطب الناس، بل بخفض صوت وتكريم وإجلال وتعظيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن القيم رحمه الله: إذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم، فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم على ما جاء به ورفعها عليه. ثم مدح الله من يغض صوته عند رسوله فقال: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وفي هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب، أي يبتليها بالأمر والنهي والمحن. فمن لازم أمر الله واتبع رضاه وسارع إلى ذلك وقدمه على هواه تمحض وتمحص قلبه للتقوى وصار قلبه صالحا لها. فالتقوى تدور مع الامتثال والتعظيم للشرع. ثم وجه الله المؤمنين إلى أدم آخر فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وهذه قاعدة التثبت في الأخبار، وفيها نهي عن اتباع سبيل المفسدين، فلا بد من التثبت. وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، أي لا تكونوا مستعجلين في الأمور، تذيعون كل خبر وتنشرون كل شر. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في آخر الزمان يفشو الكذب، والإسلام دين الصدق والتثبت سبيله. ثم قال الله: واعلموا أن فيكم رسول الله، أي بين أظهركم. هذا للصحابة عليهم رضوان الله، فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأوامره، فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم، ورأيه فيكم أتم من رأيكم، فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا يشمل من بعض الصحابة مع السنة. في صحيح مسلم قال رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. ثم بين أن رهيهم وهم القدوة رضي الله عنهم يوقعهم في الحرج والمشقة، فقال: لو يطيعكم، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، في كثير من الأمر لعنتم. فالرحمة في السنة، وهذا فضل الله سبحانه ونعمته، وهو سبيل الرشد والهداية. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. والله عليم حكيم، عليم بمن يستحق الهداية، ممن يستحق الغواية، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه سبحانه. ثم أرشد أهل الإسلام إلى إصلاح ذات البين، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وبين سبب ذلك، فقال: إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. فلا يصلح الشقاق بين من جمعتهم أخوة الإيمان. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والخلاف والتنازع ضعف ووهن وفشل وتسلط أعداء، كما قال ربنا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم نهى سبحانه عن السخرية بالناس واحتقارهم والاستهزاء بهم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، فلا يجوز للمسلم أن يحقر أخاه المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الخيرية عند الله وليست عند الناس، والسخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق. ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا الناس، ولا يعب بعضكم بعضا، فكلكم إخوة. واللمز يكون بالفعل ويكون بالقول، وقد توعد الله عليه بالنار، فقال سبحانه: ويل لكل همزة لمزة. ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يدعو أحدكم أخاه باللقب الذي يكرهه. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس الصفة والفسق التنابز بالألقاب بعدما دخلتم في الإيمان والإسلام وعلمتم أحكامه وما يحرمه. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، أي من الأفعال المشينة والمعاصي المرذية. ثم نهى أهل الإيمان عن كثير من الظن وعن التجسس والغيبة، فقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. والظن التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، وهذا فيه الاحتياط والتحرز مما قد يجر إلى الإثم. قال عمر رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. ولا تجسسوا أي على بعضكم بعضا، ولا تفتشوا عن عورات المسلمين، ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه ولو كان ذلك فيه في غيبته، والغيبة محرمة بإجماع المسلمين. قال ابن كثير: ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنصيحة. فهذا مما يجب حفاظا على الدين ونصحا للمسلمين. وكذا ما جرى مجرى ذلك، ثم بقيتها على التحريم الشديد. وأشد الغيبة ما كانت للعلماء والأمراء، لأن فيها إفساد للدين والدنيا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هذا مثل الغيبة. فإن كنت تكره ذلك فاكره الغيبة مثله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعصمنا بهداه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، ثم قال الله عز وجل مبينا سنته في خلق البشر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يخبر سبحانه أنه خلق الناس من نفس واحدة، وجعل منها زوجها وهما آدم وحواء، وجعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن يعرف بعضهم بعضا: فلان ابن فلان، هذا من كذا وهذا من كذا، ليحصل بينهم التعارف والتناصر والتناسب والتوارث. وجعل أكرمهم أتقاهم، وهم القائمون بطاعة الله المنكفون عن معصيته، والله عليم خبير وسيجازي كلا بما يستحق. وفي هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب مشروعة في ديننا، لأن الله تعالى جعل الناس شعوبا وقبائل لأجل التعارف، ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة النسب. ثم ذكر الأعراب وادعاؤهم الإيمان الكامل، ثم بين حقيقة الإيمان المطلوب، فقال: إنما المؤمنون، أي على الحقيقة، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا ولا تزلزلوا، بل ثبتوا على حال واحدة، وهي التصديق المحض، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي بذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه، أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم، أي تخبرونه بما في ضمائركم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي لا يخفى عليه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، والله بكل شيء عليم. فلا تعلم ربك بما في قلبك، فالله أعلم منك، فاسع في مرضاته، واذكر منته عليك أن هداك للإيمان والعمل، ولا تمنن على ربك بإسلامك وعملك، فالله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. يحصي عليكم أعمالكم ويوفيكم إياها ويجازيكم عليها. هذه إشارات من هذه الصورة العظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على تدبر كتابه، وأن يرزقنا فهمه والعمل به. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،